عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول برهان جديد على إعجاز كتاب الله العزيز. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بصير يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الحلقة سنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من قول الحق تبارك وتعالى في القسم الإلهي الجليل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. وقد بينا في الحلقة السابقة معنى بما تبصرون، ونتناول بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة ما لا تبصرون. والقسم الإلهي الجليل ضمن أقسام إلهية بالآيات الكونية العملاقة على عظمة الآيات القرآنية. وفي القسم الإلهي الأول تحدثنا عن قول الحق تبارك وتعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بما واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب كريم لا يمسه إلا المطهرون. وفي الحلقة التي تحدثنا فيها عن الخنس الجوار الكنس تحدثنا عن القسم الإلهي الجليل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. تحدثنا في اللقاء السابق عن القسم الإلهي الجليل: فلا أقسم بما تبصرون. ونتحدث اليوم بمشيئة الله عز وجل عن الآية القرآنية الكريمة: وما لا تبصرون. والآية الأولى: فلا أقسم بما تبصرون، وما لا تبصرون آية مستقلة، إنه لقول رسول كريم. وحتى لا يدهمنا الوقت، كما تعودنا أحبتي في الله، نبدأ بعرض الشرائح والتعليق عليها بمشيئة الله عز وجل. إن الضوء الممكن رؤيته باستخدام حاسة البصر يدعى بالضوء المرئي، ويتألف من عدة أطوال موجية معينة. جزء كبير من الطيف الشمسي يقع ضمن هذه الأطوال الموجية، ولو دققنا في هذا الأمر لوجدنا أن أساس حدوث الرؤية هو قدرة خلايا الشبكية على تمييز الفوتونات. فوتونات أحبتي في الله ده وحدة الضوء، وهنا ينبغي على الفوتون أن يكون ضمن الأطوال الموجية المذكورة سابقة، وإلا فسوف يكون هذا الفوتون إما ضعيفا جدا أو شديدا جدا، وفي كلتا الحالتين لا يستطيع إحداث تأثير ما على خلايا الشبكية. أما كبر حجم العين أو صغره فلا يفيد شيئا في هذا المجال، والمهم هو مدى ملائمة طول موجة الفوتون لحجم الخلية الشبكية. طبعا في هذا في هذه الشريحة بنتحدث عن الانسجام المعجز في خلق الله عز وجل، بين خلقه تبارك وتعالى للعين وبين خلقه للشمس. هناك إعجاز في الخلق بين ما تستطيع العين تمييزه من ضوء وما لا تستطيع على الإطلاق رؤيته. فالله عز وجل هو الذي صمم هذا التصميم المبدع لخلايا الشبكية وجعل لها مجالا محددا، هو عبارة عن المسافة أو الفرق بين 4 على 10 ميكرون إلى 8 على 10 ميكرون. ده طول الموجة أو طول الموجة التي تستطيع خلايا الشبكية أن تتعرف عليه. إذا قلت شدة الضوء عن 4 على 10 من الميكرون أو زادت شدة الضوء على 8 من 10 أو أيوة من الميكرون، لا تستطيع العين إدراك هذه الأشياء. وهذا هو معنى قول الحق: فلا أقسم بما تبصرون، يعني ما تستطيعون أن تبصروه بأعينكم، وما لا تبصرون مما كثر، لأن ما لا نبصره أضعاف 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 ما نبصره. وهذا الذي أتحدث عنه إعجاز في الخلق وإعجاز في القرآن. إعجاز في الخلق أن الله عز وجل صمم العين هذا التصميم المبدع وجعلها مناسبة جدا لكي تميز الأطوال الموجية في الطيف الشمسي لو قوس قزح. وحينما تتعرض العين لأطوال موجية أقل أو أكثر من المسموح لها بالإبصار لا تستطيع تمييزه ولا إبصاره. الشريحة التي بعدها أستاذ محمد، المهم هو مدى ملائمة طول موجة الفوتون لحجم الخلية. الصورة التي بعدها: من المعلوم أن مواد البناء الأساسية للخلايا الحية هي الجزيئات العضوية، وتتكون الجزيئات العضوية من مختلف المركبات الكيميائية للكربون ومشتقاته. هذه المركبات والخلايا الحساسة للضوء التي تتألف من هذه الجزيئات لا يمكن أن تميز أطوالا موجية مختلفة عن الأطوال الموجية للضوء المرئي. بإيجاز ملخص هذه الشريحة: لا يمكن أن توجد عين مختلفة التصميم تعمل بكفاءة وفق الظروف الموجودة على كوكبنا، ولا يمكن لها أن تستقبل الضوء غير المرئي أبدا. يعني العين اللي هي مصممة من قبل الخالق جل وعلا هي وحدها التي يمكن أن تستقبل الضوء المرئي. فلو وجدت فرضا جدليا عين، لو وجدت كفرض جدلي عين مصممة غير هذه العين التي تراها الآن، لا تستطيع أن تميز الأطوال الموجية. الصورة التي بعدها: نتيجة لذلك تستطيع العين أن ترى أو تميز حدودا معينة من الأطوال الموجية وتتمثل في الضوء المرئي للشمس. اللي خلق الشمس هو اللي خلق العين سبحانه وتعالى، ولا يمكن إيراد تفسير وجود هذين العاملين اللي هم ايه العاملين: صدور ضوء معين من الشمس مقدر تقديرا، إنا خلقنا كل شيء بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا. صدور ضوء معين من الشمس ووجود عين ملائمة لتمييزه سبحانه وتعالى هل يمكن أن نفسر هذا بكلمة المصادفة؟ هل يمكن؟ يعني هل هي استماتة أيها الإخوة الأحباب لإنكار الخالق جل وعلا؟ هل هي استماتة؟ هل هو العناد؟ هل هو الاستكبار في الأرض بغير الحق؟ إننا نحترم عقولكم أيها العلماء، احترموا عقولنا ولا تقولوا بالمصادفة. هذا أمر لا يمكن بحال، أن يأتي بالمصادفة، وسأشرح قانون المصادفة بعد هذه الشريحة بمشيئة الله عز وجل، بل يمكن تفسيره بكلمة الخلق بقدرة الله عز وجل. لماذا لا تؤمنون بالخالق، بالخالق الذي دبر هذا الأمر وخلق هذا الخلق وقدر هذا التقدير؟ يتناول البروفيسور مايكل دايتون هذا الموضوع بالتفصيل في كتابه ده المنصفين، مصير الطبيعة لنيتشر ديسنيتي، مؤكدا أن العين المتكونة من الجزيئات العضوية لا تستطيع أن تميز سوى الضوء المرئي، سوى الضوء المرئي، ولا يمكن نظريا لعين لها خصائص أخرى مفروضة جدلا. يعني زي ما قلت في الشريحة اللي فاتت، إذا تصورنا كفرد جدلي مش موجود إن في عين مصممة تانية، لا يمكن أن تميز الضوء غير المرئي أبدا. ويقول في هذا الصدد الشريحة اللي بعدها، نكمل مقولة البروفيسور مايكل الشريحة التي بعدها، يقول إيه بقى مايكل دانتون، بيقول إيه؟ إن الأشعة فوق البنفسجية، اسمعوا هذا الهادي أحبتي في الله، إن الأية وهادي ده بنتكلم في التوحيد، أحبتي في الله ما زلت مصرا أن قضايا هذا البرنامج والقضية المحور هي قضية توحيد الخالق، لأن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. إن الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما ليست إلا إشعاعات تحمل طاقة هائلة وذات قدرة تدميرية متميزة. أشعة دي ما نشوفهاش، لأن إحنا لو شفنا هتدمر العين على طول، دي بتدمر العين فلا نراها. أما الأشعة تحت الحمراء وباقي موجات الميكروويف فلها ضرر بالغ على الحياة. يبقى عندنا أشعة فوق بنفسجية، أشعة سينية اللي أشعة إكس، أشعة جاما، دي إشعاعات تحمل طاقة هائلة وذات قدرة تدميرية متميزة. أشعة تحت الحمراء، الأشعة تحت الإنفراريد، باقي موجات الميكروويف لها ضرر بالغ على الحياة. الأشعة القريبة من تحت الحمراء والموجات الراديوية لها طاقة ضعيفة جدا ولا يمكن تمييزها. ويتضح مما تقدم أن الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي هو الملائم تماما لحاسة البصر، ده شهادة علماء الغرب المنصفين، بس مش عارفين أمنوا ولا مأمنوش، ولكنهم يتحدثون بحيادية إن الجزء المرئي اللي احنا بنشوفه هو الملائم تماما لحاسة البصر، وخصوصا لعين الإنسان وشبيهاتها من عيون الأحياء الفقرية، والتي تعمل عيونها مثل كاميرا حالية الحساسية، ولا يوجد أي طول موجي آخر مناسب لهذه العيون أبدا. سبحان خالق الإنسان، خالق الأكوان، منزل القرآن جل وعلا. الشريحة اللي بعدها، لو تأملنا في هذه الأمور مجتمعة لتوصلنا إلى النتيجة الآتية، هي أن الشمس مخلوقة بعناية تامة. اسمع اسمع الكلام ده، الشمس مخلوقة بعناية تامة كي تشع هذا الضوء، وبهذه الأطوال الموجية التي تشكل جزءا من 10^25 جزء من الأطوال الموجية الموجودة في الكون، أمر في غاية الدقة، لا عبث في خلق الله. الشمس بتشع ضوء بطول موجي معين بقدر دقيق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هل يمكن أن يكون إله آخر أحق بالعبادة غير الله عز وجل؟ بهذه الدقة في الخلق وهذا الإبداع في التصميم، يكفي هذا الجزء للتوازن الحراري لكوكب الأرض. تعرفين طبعا ظاهرة الاحتباس الحراري، اتكلمنا عنه في هذه القناة المباركة في حلقة خاصة، بسبب فساد البر والبحر بما كسبت أي الناس، فحصل احتباس للحرارة جزء من حرارة تبسة في الكوكب الأرضي، إنما الجزء اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى يكفي جدا للتوازن الحراري على كوكب الأرض، ويكفي أيضا لأداء الأحياء المعقدة التركيب فعاليتها الحيوية، يعني إنها بتؤدي بفاعلية حيوية. ويكفي أيضا لأداء النباتات لعملية التركيب الضوئي، كله سيمفونية منسجمة، منسجمة النغمات، نبات مع الإنسان، عين الإنسان مع ضوء الشمس، ضوء الشمس مع النبات. سبحان الخالق العظيم جل وعلا، لأنه خالق واحد، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. ويكفي أيضا لتحريك حاسة البصر لدى الأحياء، ومن الضروري ألا يكون كل ذلك نشأ مصادفة. احترم عقولكم وعقولنا، مصادفة إيه؟ ذلك التعبير البعيد كل البعد عن العقل والمنطق، بل هو الخلق بقدرته تعالى فاطر السماوات والأرض وما بينهما. وإن كل شيء مخلوق يعتبر حلقة في سلسلة المعجزات الإلهية والتي تبرز أمامنا في كل لحظة، مذكرة إيانا بقدرة الله التي لا حد لها. طبعا من بركة العلم إسناده من كتاب الكاتب هارون يحيى حفظه الله، أسرار المعجزات أو معجزات الخلق. إن كل شيء مخلوق يعتبر سلسلة المعجزات، الكتاب اسمه سلسلة المعجزات. إن كل شيء مخلوق يعتبر حلقة في سلسلة المعجزات الإلهية والتي تبرز أمامنا في كل لحظة، مذكرة إيانا بقدرة الله التي لا حد له. قانون المصادفة اللي بيقولوا عليه بسرعة كده قبل ما نعدي على الشريحة اللي بعدها، قال أحد علماء الغرب الموتورين، وهو صاحب كتاب الإنسان يقوم وحده، استنى يا أستاذ محمد، صاحب كتاب الإنسان يقوم وحده، يعني ما فيش خالق، اللي هو هيكسلي. هذا الكاتب الملحد قال لو قدر أن 6 قرود قعدت تكتب على 6 آلات كتبة وقعدوا يكتبوا لبلايين السنين، لا نستبعد ان هم في الاخر يطلعوا قصيدة لشكسبير. فنتيجة لذلك هذا الكون نشأ بالمصادفة عبر عمليات حيوية وكيميائية وفيزيائية معقدة لبلايين السنين، فنشأ هذا الكون المنظم. وضرب المثل اللي هو الخايب، ان لو 6 قرود قعدوا يكتبوا على الآلة الكتبة بطريقة عشوائية، قرود يعني بدون أي عقل ولا وعي، ما نستبعدش بعد بلايين السنين أنهم يطلعوا قصيدة لشكسبير. فطبعا أمردد عليه اللي هو موريسون بكتاب اسمه الإنسان لا يقوم وحده. يبقى هو قال الإنسان يقوم وحده، فقام موريسون قال الإنسان لا يقوم وحده، وقال أن الكلام اللي قاله هيكسلي ده كلام خايب وكلام لا يحترم العقل وكلام لا يحترم المنطق، فكل شيء مخلوق في هذا الوجود يدل على أن أحدا قد خلقه. هو طبعا بيقول الطبيعة وبيقوله ولكنه استهجن طريقة هيكسلي في تناول هذا الأمر. فجي وحيد الدين خان كاتب مسلم وضرب مثل لقانون المصادفة. ما هو هذا المثل؟ قال كالذين يقولون بالمصادفة، انك انت لو جبت 10 عملات معدنية وكتبت على كل عملة رقم من 1 إلى 10، 1، 2، 3، 4 لغاية 10 عملات وحطتها في جيبك، ففرصة انك تطلع الرقم 1، انت بتطلع عملة يعني عملة معينة وتحطها في جيبك تاني وتطلع عملة وتحطها في جيبك تاني، فقال ان فرصة انك تطلع العملة رقم 1 هي نسبة 1 إلى 10. طيب نسبة انك تطلع العملات بالترتيب 1، 2، 3، 4، 5، 6 لغاية 10، نسبة 1 إلى 10 بليون. هو ده قانون المصادفة اللي بيتكلموا عليه. انا مش عارف هل هي استماتة لانكار الخالق. طبعا انا لا اقول انكار وجود الخالق، كلمة وجود دي انا لا يعني اميل اليها، الله ليس موجودا الله ليس موجودا، لأن الموجود معناه إن واحد أوجده، موجود ده اسم مفعول. ولذلك من الألفاظ المستعملة خطأ أن تقول إن ربنا موجود. ربنا موجود معناه إن واحد أوجد. الله عز وجل خالق وموجد كل شيء. الله عز وجل هو الواجد وليس موجودا. يعني دقق الألفاظ في قضية التوحيد. السورة اللي بعدها يا أستاذ محمد ديت، يعني ياريت تكبرها للسادة المشاهدين، لأنها بتعبر عن يعني بعض عيون للطيور. فأكثر الأطوال الموجية ملائمة لحاسة البصر لدى الكائنات الحية هي الأطوال الموجية التي تقع ضمن الطيف الشمسي. إن شاء الله أعدكم بمشيئة الله عز وجل نتحدث فقط عن إعجاز الخلق في عيون الكائنات. موضوع شيق جدا، إعجاز الخلق في عيون الكائنات، لأن مش كل العيون متشابهة، مش كلها بنفس التركيب ده، ففي عيون متركبة تركيب غريب جدا. فمن ضمنها هذا المنظر اللي بتشوفه دلوقتي. هات لي الصورة اللي بعدها كده. قال تعالى، هنتكلم بقى عن الحقائق القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. طب تلاحظ هنا أخي الحبيب إن الآية 38 فلا أقسم بما تبصرون، وبعدين الآية وما لا تبصرون، ده آية مستقلة، آية مستقلة. الآية 39 من سورة الحاقة، وكأن الحق تبارك وتعالى يريد أن ينبه عقولنا إلى أن آية ما لا تبصرين لوحدها اللي احنا بنتكلم موضوع الحلقة، وده سبب أن سبتها حلقة خاصة، لأنها آية آية مستقلة. إنه لقول رسول كريم. من عظمة الحقائق اللي أنا بذكرها الوقتي، من عظمتها يتبين لك عظمة قول رسول كريم. في الآية الأولى يقسم الله تبارك وتعالى بما نبصره من أرض وسماء وشمس وكواكب وكائنات حية وجماد وكل ما يقع عليه بصر البشر ويدركه، وهذا أمر معلوم لنا جميعا. يقسم بما نبصر، يعني بيلفت النظر إلى آيات الله في الكون. ثم يقسم العليم الخبير في الآية التالية المستقلة بما لا نبصر. يعني ممكن تقف قوي على بما تبصرون، وبعدين تقف وما لا تبصرون، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآيات. ويندرج تحت هذا القسم كل ويندرج تحت هذا القسم كل ما لا نراه بأعيننا المجردة. وهذا سبق قرآني عظيم، لأن ما لا نبصره من موجودات ومخلوقات أكثر بكثير مما نبصره بأعيننا المجردة. الشريحة اللي بعدها يا أستاذ محمد. هناك الموجات الصوتية، احنا قلنا الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والأشعة الجاما والأشعة السينية والمجالات الكهربائية والمجالات المغناطيسية، كلها مش شايفينها، مش شايفينها، والأشعة غير المرئية وغيرها من المفاهيم الفيزيائية والكيميائية. الصورة اللي بعدها. مخلوقات مجهرية، ده مثل هنذكره الوقتي، بيقول فيه قف أمام جدار على بعد أمتار وحاول أن ترى نملة تقف أو تتحرك على ذلك الجدار، فلن تراها. انت واقف التلواتي على بعد أمتار مثلا 10 متر أو 15 متر، وبعدين في نملة ماشية على الجدار، هل ممكن تشوفها؟ مش ممكن تشوفها. إنما لو قربت وقربت وقربت لغاية ما تقف على الجدار، هتبص تلاقي تستطيع أن تراها وتتضح أمام عينيك كلما اقتربت، حتى يمكنك في النهاية أن تميز أرجلها وجسدها، فهل كانت النملة موجودة على الجدار قبل أن تراها أم لم تكن موجودة؟ هي كانت موجودة ولكن مجال إبصارك ما كانش وصل له. هنا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ولماذا لم تبصرها عيناك إلا بعد أن اقتربت منها كثيرا؟ ده مثل بيوضح الآية اللي هنقيم عليها بعد كده حقائق أخرى. السورة التي بعدها: إنك حين تنام، برضو مثل تاني، فإنك تنظر إلى الوسادة جيدا لترى إن كان عليها شيء أو حشرات، فلا ترى شيئا، الحقيقة غير ذلك تماما. الحقيقة لو أبصرت أو لو كانت مجال رؤيتك تشوف الحشرات اللي على الوسادة لن تستطيع أن تنام. هناك من الكائنات الدقيقة ما لا تستطيع العين أن تبصره، وده من رحمة ربنا. ولو طالعت هذه الكائنات من خلال مجهر اللي هو الميكروسكوب يعني لما ذقت طعم النوم، ولكنك والحمد لله لا تبصرها بعينيك. يعني جعل حدود الإبصار وحدود السمع، حدود للإبصار وحدود للسمع، ده رحمة من الرحمن الرحيم. أنك لو قدر لك أن تسمع كل الأصوات وأن ترى كل الأشياء لما استطعت أن تسير في هذا في هذه الأرض. أبسط حاجة، مش هتعرف تنام على الوسادة بالليل، لأنك ستفاجأ بمخلوقات، يعني مخلوقات مخيفة وعدد ضخم جدا من الكائنات، ولكنك لا تراها لأن مجال رؤيتك لا يستطيع أن يرى هذه الكائنات الدقيقة. ده مثل تاني بعد مثل النملة. الشريحة اللي بعدها: وهكذا فهناك من المخلوقات ما لا حصر لها تحيط بنا من كل مكان وتعيش على ملابسنا وجلودنا وداخل أجسامنا ولا يمكننا رؤيتها بأعيننا. ولكن بالتأكيد الله يراها، ولكننا عرفناها عندما اكتشفنا المجهر الضوئي الذي استطعنا بواسطته أن نرى المخلوقات الدقيقة حتى البكتيريا، ثم المجهر الإلكتروني الذي رأينا بواسطته الفيروسات، وذلك لأن المجهر يقوم بتكبير صور تلك المخلوقات. مخلوقات لما بتكبر بتقاش على حقيقتها، تشوف صورة مكبرة. يقوم بتكبير صور تلك المخلوقات عشرات بل مئات بل آلاف المرات، فترى تلك الصور بأعيننا وكأننا نرى تلك الكائنات حقيقة. ونحن لا نرى كائنات حقيقة لأنها صغيرة جدا جدا، احنا بنشوف صورها وهي مكبرة. الشريحة اللي بعدها: هذا نوع مما لا نبصر، موجودات حقيقية ومخلوقات في كل مكان، على الوسادة، على الجدار، في ملابسنا، في أجسادنا، داخل دماغنا، لا تستطيع العين رؤيتها، وذلك أن شبكية العين مهيئة لتمييز الأشياء التي تصل إليها صورتها في حدود محددة من الحجم والمساحة. من الذي قدرها؟ الذي قدرها هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. فكلما صغر الشيء أو بعد عن العين ضاقت وصغرت زاوية الصورة الواصلة إلى العين، فلا تستطيع الشبكية تمييزها إلا إذا زارت عن حد معين. ولذلك فأنت ترى الطائرة مثلا، مثل ثالثه، حين تقلع للطيران بحجمها الطبيعي ثم تصغر حجمها أمام عيني كلما بعدت حتى تختفي تماما. فهل يعني ذلك أنها غير موجودة؟ موجودة، ولكن أنت لا تستطيع إدراكها. فسبحان من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. كلا، بل هي موجودة ولكن لا نبصرها. وهكذا الحال بالنسبة لكل جسم أو شيء بعيد عنا، سواء على الأرض أو في السماء. السورة التي بعدها: في حواجز ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجز المكان وفي حاجز الزمان. انت محدود بالزمان والمكان. بالطبع فإننا لا نبصر الأشياء التي يحول بيننا وبينها حاجز، كبناء أو جبل أو غير ذلك. يعني أنا قاعد دلوقتي في الاستوديو لا يمكن أن أرى اخواني اللي موجودين في حجرة الكنترول دلوقتي، لان بينه وبينهم دلوقتي حاجز المكان. كما لا نبصر الاشياء التي يحول بيننا وبينها حاجز الزمان في الماضي او المستقبل، ولكن الماضي والحاضر والمستقبل عند الله عز وجل سواء. هل يستطيع أي إنسان أن يرى بعينيه ما حدث منذ لحظة واحدة أو سنة أو قرن من الزمان؟ هل يمكن للإنسان أن يعلم عنه شيئا إلا بخبر صادق ممن رأى؟ وهل أصدق من الله عز وجل؟ وهل أصدق من وحي السماء الذي يحكي لنا قصص الأولين وما حدث في القرون الغابرة؟ ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهكذا حينما يأتي الخبر من الخالق سبحانه وتعالى كما جاء في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى: ألم ترى، ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى، يعني ألم ترى بعينيك سورة الفيل. وكأن الوحي والغيب الذي أمرنا بأن نؤمن به بالنسبة للمؤمن رأي العين. ولذلك أول آية بعد الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة، الغيب عند المؤمن حقيقة، الغيب عند المؤمن يراه رأي العين. ولذلك قال الحق: ألم ترى. فكأن وحي السماء بالنسبة لك سواء أكان في الماضي قصص الأولين، كأنك رأيت فرعون هو يرق رأي العين، هناك مسافة ملغاة هنا بين الأذن وبين العين، أنت سمعت الوحي فرأيته. هكذا نعم الذين يؤمنون بالغيب. مصداق ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت بالله مؤمنا حق. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أصبحت وكأني أرى عرش الرحمن بارزة. هنا المحك، هنا المعنى أحبتي في الله. حارثة كأنه يرى عرش الرحمن، هو أخبر بخبر صادق من المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأصبح خبر رسول الله أو الوحي الذي أخبر به رسول الله حارثة عن العرش أصبح بالنسبة لحارثة رأي العين، أصبح بالنسبة لحارثة رأي العين. كما نال أبو بكر رضي الله عنه مقام الصديقية بأنه قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان محمد قال فقد صدق. هذه هي الصديقية. يكمل حارثة: كأني أرى، خلي بالك، أرى أهل، يا أهل الجنة في الجنة ينعمون، وكأني أرى أهل النار في النار يتعاون. وكأنه يرى، بمعنى يرى رؤية عين، الكلام اللي بنقوله رؤية عين بكلام الوحي الذي دخل من الأذن، فليس هناك مجال لكي يدخل حتى إلى العقل لكي يناقشه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهكذا السورة التي بعدها، هذا حدث لم يره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن رآه كثير من أهل مكة. ده حارثة الفيل لكل شفة اللي ولد في سنتها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم ينكر أي واحد منهم ما قصته السورة. عن تلك المعجزة. فينقل القرآن الكريم الناس إلى موقع الأحداث مبينا بعض تفاصيلها ويؤكد حدوثها، رغم أن أحدا من معاصري رسول الله لم يرها. ولذلك تبدأ تلك الآيات دائما بقوله تعالى ألم ترى وألم يروا، وهي في كتاب الله كثيرة، وكلها أمثلة لما لم نبصر وما لا نبصر بأعيننا، ولكن يأتينا خبرها فنؤمن. قال الله عز وجل هناك جنة وهناك نار، نرى الجنة رأي العين ونرى النار رأي العين، ونرى كل ما أخبر به الله ورسوله رأي العين، لأن أول صفة من صفات المتقين في أول آية من المصحف في أول سورة بعد الفاتحة أنهم يؤمنون بالغيب. كلها أمثلة لما لم نبصر ولا نبصر ولكن يأتينا خبره. وكذلك الحال في أخبار القرون الأولى كما قلت، وأخبار المعاصرين، وما يخبرنا عنه القرآن الكريم عن أحوال الآخرة. نرى الصراط رأي العين، ونرى الميزان رأي العين، ونرى الصحف المتطايرة رأي العين، نراها لأن الذي أخبرنا بها هو الله عز وجل في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنؤمن بأحوال الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب وجنة وجحيم. السورة التي بعدها والحقيقة العلمية تؤكد الحقيقة القرآنية. الرغم من الجملة يعني مش عجباني قوي، أن الحقيقة القرآنية لا تؤكد بشيء. القرآن يؤكد كل شيء ولا يؤكد بشيء. العين لا تبصر كل شيء، فالعين ترى ما يصل إليها من مكونات الضوء الأبيض اللي هي قوس قزح، هي الألوان التي نراها عند تسليط شعاع ضوئي على مخروط زجاجي، أو عند تشتت ضوء الشمس بواسطة جزيئات الماء والبخار في الأيام المطرة، فنرى ما يعرف بقوس قزح، وهي الأحمر والأصفر والبرتقالي والأخضر والنيلي والأزرق والبنفسجي. اللي تحت دول ما نعرفش نشوفهم، واللي فوق دول ما نعرفش نشوفهم، لأن الأطوال الموجية اللي تحت دول واللي فوق دول مش تحت طاقة خلايا الشبكية نشوفها. سبحان الله خالق الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السورة التي بعدها أما السمع، طبعا السمع هو دخيل كده على حلقة ما لا تبصرون، لأنه لوحده له إن شاء الله لقاء لوحده بإذن الله. السمع هم نتكلم على البصر، السمع لوحده كده ومعجزات السمع وحدود السمع له إن شاء الله لقاء لوحده. إننا كذلك لا نكاد نسمع شيئا من مخلوقات الله في الأرض أو السماء، إنما نسمعه بالنسبة لما لا نسمع يكاد يقترب من الصفر. سبحان الله، ده كلام العلماء. إنما نسمعه بالنسبة لما لا نسمعه يكاد يقترب من الصفر، ما لا يمثل شيئا. ذلك أننا نسمع الأصوات التي تقع ذبذبات ترددها من 20 إلى 20,000 في الثانية الواحدة. تحت 20 ما نسمعش حاجة، فوق 20,000 ما نسمعش حاجة. وده من رحمة ربنا، كانت حياتنا بقى الجحيم، جحيم فعلا على الأرض، إن نسمع أصوات الكائنات الدقيقة اللي ماشية على الوسادة وانت نايم بالليل. طبعا مجال سماع يعني مجال ترددات ذبذبتها مش داخل في حدود السمع، أو نسمع الأصوات العملاقة اللي بتحصل والانفجارات الكونية برضو خارج نطاق حدود السمع بتاعنا. ما قل عن ذلك لا نسمعه وما زال على ذلك لا نسمعه. والحقيقة أن هناك من الأصوات ما يزيد تردد موجاتها على 20,000 و100,000 وأكثر وأكثر إلى ما لا نعلم. ومن الأصوات ما يقل تردد موجاتها عن 20 من الثانية وأقل وأقل إلى حدود لا نعلمه. وبالتالي فإن مجال مسموعات الأذن البشرية، سبحان من خلق كل شيء بقدر، مجال مسموعات الأذن البشرية محدود للغاية، كما أننا لا نسمع الأصوات التي تقل شدتها أي قوتها عن حد معين، زي أصوات الحشرات والميكروبات والنباتات، بل أصوات ما يحدث داخل أجسامنا من أنشطة وتفاعلات لا حصر لها، وإلا أصبحت حياتنا إزعاجا لا يطاق. يعني أنت لو قدر لك أنك أنت تسمع صوت العمليات الحيوية الرهيبة اللي في الكبد، مصنع رهيب في الكبد، لو قدر لك أنك تسمع الخلايا وهي بتفرز كذا وبتعمل كذا والجزيء ده رايح فين وجاي منين وله صوت، مش ممكن. سبحان الرحمن الرحيم، ده من رحمة ربنا. السورة التي بعدها، هل سمع أحدنا ما يصدره الوطوات من أصوات تلتقط أذناه صداها بسهولة وسرعة فائقة فيحدد اتجاه حركته وسرعته أثناء طيرانه؟ وطوات يطلع صوت رهيب جدا، صدى الصوت اللي رجع له هو اللي بيحدد اتجاهه وسرعته. سبحانك يا رب، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. شوفه بيحدد سرعته واتجاه حركته من صدى الصوت اللي بيطلعه، صوت رهيب جدا انت مش هتسمعه، انت ما تعرفش تسمعه لانه خارج دائرة او حدود السمع بتاعك. فهو بيطلع اصوات لانه يشوفش، العينين مش جاهزة انها تشوف، فيحدد السرعة والاتجاه عن طريق صدى صوته. هل تعلم ان اكتشاف الانسان لذلك هو الذي ادى الى اكتشاف الرادار؟ ما فكرة عمل الرادار هو دي، هو فكرة الوطوات. السورة اللي بعدها، السورة بعدها سورة الوطوات، سورة جميلة. سورة الوطوات يا استاذ محمد يرتز ايه، خليها شوية كده عشان السادة المشاهدين يعني يتمتعوا بخلق ربنا سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ده سورة الوطوات. السورة اللي بعدها بقى خلاص، السورة اللي بعدها عن التركيب التشريحي للوطوات. السورة اللي بعدها ايوه، خليها شوية بقى على الشاشة كده يا استاذ محمد. مورفولوجي اوف بات، بات اللي هو الوطوات. يعني انا استغربت جدا ان الوطوات اولا ده جنحته فيه تعبيرات او اسامي لعظامه زي العظام الانسان بالظبط. يعني هنا لو تلاحظ اخواننا الاطباء وابنائنا في كلية الطب يعرفوا ان دي اسماء العظام اللي موجودة في جسم الانسان. يعني عندك الالبو اللي هو ده اللي هو المرفق، يعني مفصل المرفق ده، ادى الالبو، وبعدين جنبه الريدياس وده الريست. انت عارف الريدياس اللي هو العظمتين اللي هم في الساعد، ريدياس والبو، ادى الريدياس والالبو الناحية، والالنا ريدياس والنا، الالنا الناحية التانية خلاص، ودا الاير بتاعته بتاعت الوطوات، وده الريست اللي هو المفصل بتاع الايد، وده عدين في الجنب ده فينجر ممبرين اللي هو غشاء الصوابع زي صوابع البطة اللي كده، وبعدين دي الني اللي هي الركبة، وده الفوت اللي هو الرجل، وده التو اللي هو الصابع الكبير بتاع الرجل، وده التيل اللي هو الديل، وبعدين نيجي بقى للشمال كده هنلاقي الألنة، وهناك الريدياس، ريدياس والنة، وده الثمب اللي هو الصابع الكبير بتاع الايد، وده السكند ديجيت اللي هو الصابع الثاني، وده الثالث، وده الرابع اللي هو الثيرد والفورث والفيفث، ده الثالث والرابع والخامس. وشوف الابداع في التناسق بين اللي خلق الانسان، هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. فعلماء الغرب وجدوا ان هو في تناسق وفي تشابه وفي تماثل بين عظام الإنسان وعظام هذا الوطوات، فتبارك الله أحسن الخالقين. هات لي بقى الصورة اللي بعدها عشان نقرأ. إن كوننا لا نسمع الأصوات الضعيفة أو البعيدة لا يعني أنها غير موجودة، بل يعني أننا لا نسمعها. مثلا عندما تجلس في غرفة أو في أي مكان فإن هناك أصواتا لا حصر لها تحيط بك ولكنك لا تسمعها، أصوات كثيرة جدا. فقط شغل جهاز الراديو وحرك مؤشر الموجات، هتسمع الأصوات القادمة إليك من كل أنحاء العالم. معنى كده الأصوات دي موجودة حواليك، سواء أصوات الراديو ولا التلفزيون كل دي موجودة، صور وأصوات، بس أنت قافل التلفزيون وقافل الراديو. أنت لما بتفتح التلفزيون تفتح الراديو وتحرك المؤشر هتسمع أخبار العالم كله. معنى كده أن الأصوات دي كانت غير موجودة، كانت موجودة بس أنت مش سمعها. دي بس مثلا يقرب لك ما نريد أن نقول. وطبعا في حلقة خاصة عن السمع. الصورة اللي بعدها موجودة ولكن لا نراها. يتحدد اللون بطول الموجات الضوئية زي ما قلت، ولذلك فما خرج عن تلك الألوان لا تراه العين إلا نبصره مثل موجات تحت الحمراء فوق البنفسجية، ألوان قلناها قبل كده لا تستطيع بعض الحيوانات. هي ألوان ديت اللي انت بتشوفهاش، بس في بعض الحيوانات والطيور بتميزها وبتشوفها. يعني انت مش لوحدك في الكون، انت معاك مخلوقات كثيرة جدا ومعاك عوالم كثيرة جدا. ولفظ العالمين معناها انها جمع عالم، وهو كل ما سوى الله عز وجل. ورب العالمين يا رب كل هذه العالمين. العالمين انت مش وحدك، انت ربما تكون يعني اضعف من انعام كثيرة جدا، واصوات كثيرة ما تسمعهاش غيرك من الطيور يسمعها، وشيء كتير من الحاجات اللي ما شوفهاش كائنات اخرى تراها. على الرغم من ضعفك الشديد وصغر حجمك وقصر عمرك، يعني صغر حجم وقصر عمر وصغر حجم الكوكب اللي انت عايش عليه، الا انك اكرم المخلوقات على الله عز وجل. دي حقيقة بالمناسبة بنقولها، لا تحقرن نفسك. صحيح فيه موجات لا حصر لها، لا تستطيع العين البشرية تمييزها ورؤيتها زي كذا وكذا وكذا، وانت في كائنات اقوى منك بكثير، ولكنك بتوحيدك لله وايمانك بالله عز وجل واقامتك شرع الله عز وجل اعظم خلق الله على الاطلاق. استطاع الانسان بآلاته ان يكتشف وجود بعض تلك الاشاعات ويستفيد منها في مختلف المجالات. الصورة اللي بعدها خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بقدرات محدودة وإمكانات محدودة، حواس الإنسان مقيدة في حدود لا تتعداها في الحياة الدنيا. لكي يكون الإنسان دائما أحبتي في الله في مقام العبودية، لا يشعر بمقام العبودية إلا من عرف نفسه، ولا يشعر بمقام العبودية إلا من عرف ربه، ولا يعرف الإنسان نفسه إلا إذا عرف ربه، ولا يعرف ربه إلا إذا عرف نفسه. وكما نقول دائما كلام قيم جدا لابن عطاء الله من نفيس كلامه، تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه. أنت ضعيف، قدراتك محدودة، عمرك قصير، أجلك محدود، سمعك محدود، بصرك محدود، قوتك محدود. اعرف نفسك، تحقق بأوصافك، أوصاف الفقر إلى الله يغنيك الله عز وجل. تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه. تحقق بالفقر يغنيك، تحقق بالضعف. اعرف نفسك وعيش قدرك. ولكن لا أقول تحقق بالفقر إلى الناس أو الضعف أمام الناس أو الذل أمام، لا، معناها تحقق بأوصافك أمام الخالق جل وعلا، تحقق بالضعف أمام قوة الله، تحقق بالذل أمام عز الله وعزة الله، تحقق بالفقر أمام غنى الله، تحقق بالعجز أمام قدرة الله، تحقق بالجهل أمام علم الله. وكلما تحققت بصفات العبودية ارتقيت إلى رقى لا يعلم مداها إلا الله. ووصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، فأعظم من تحقق بعبودية الحق، بالعبودية الحق لله عز وجل، هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان أخشى الناس لرب الناس، وكان أتقى العباد لرب العباد، وخير من دب على الأرض بقدميه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخير من عبد الله على الإطلاق، على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصفه ربه بالعبودية في أشرف المقامات، مقام المعراج. سبحان الذي أسرى بعبده الذي تحقق بالعبودية الحق. وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل أشرف مقام يمكن أن تصل إليه، مقام أن تحدث عن الله ورسوله، أعظم مقام، مقام أن تتحدث عن الله ورسوله وأن تبلغ عن الله ورسوله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا في مجال التحدي بالقرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون متبعين للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. يبقى في مجال الدعوة، في مقام الدعوة، في مقام التحدي بالقرآن، في مقام أعلى مقام، إذ يغشى السدرة ما يغشى. السورة التي بعدها اللي ما عادش وقت. يوم القيامة ترفع بعض الحجب وتتكشف للإنسان بعض المغيبات عنه، فيسمع ما لم يكن يسمع، ويرى ما لم يكن يراه في الحياة الدنيا. تدبر قوله تعالى في سورة السجدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. في سورة قاف: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وتفرك محديد. الذين يتولى وصار أشياء لا نعلمها، ولكن سيكون روك يومئذ حلقة يعني أو شك. وبمشيئة الله عز وجل لم ننتهي بعد من آية وما لا تبصرون، الآية المستقلة وما لا تبصرون. فنعد حضرتكم بمشيئة عزيز.